قال المصنف رحمه الله: والسبعة الأخيرة تختص بالظاهر ولا تدخل على المضمر، فمنها ما لا يختص بظاهر بعينه. أيضا قبل أن نذكر هذه الفقرة، هناك تنبيه على ما ورد في كتاب الكواكب أن لدى صاحبه تأويلا فاسدا في بعض الصفات، كما أورد أمثلة لذلك، فليتنبه لهذا، يتنبه لهذا، لأن مثلها يعني كما ورد في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وفي غيرها من المواضع تجدونها واضحة في انحراف الرجل عن العقيدة الصحيحة، أي صاحب الكواكب. قال المصنف رحمه الله: والسبعة الأخيرة تختص بالظاهر ولا تدخل على المضمر، فمنها ما لا يختص بظاهر بعينه، وهو الكاف وحتى والواو، نحو: وردة كالدهان وزيد كالأسد. وقد تدخل على الضمير في ضرورة الشعر، ونحو: حتى مطلع الفجر، وقولهم: أكلت السمكة حتى رأسها بالجر، ونحو: والله والرحمن. ومنها ما يختص بالله ورب مضافا للكعبة أولياء المتكلم، وهو التاء، نحو: تالله وترب الكعبة وتربي، وندر تالرحمن وتحياتك. ومنها ما يختص بالزمان، وهو منذ ومذ، نحو: ما رأيته منذ يوم الجمعة أو مذ يومين. ومنها ما يختص بالنكرات غالبا، وهو رب، نحو: رب رجل في الدار. وقد تدخل على ضمير غائب ملازم للإفراد والتذكير والتفسير بتمييز بعده مطابق للمعنى، نحو قوله: ربه فتية. هذه الفقرة اشتملت على السبعة الأحرف الأخيرة. قسم المصنف، علمنا تقسيمه للأربعة عشر حرفا التي ذكرها. القسم الأول ما يجر الظاهر والمضمر، والقسم الثاني ما يجر الظاهر دون المضمر، يعني ما يختص بالدخول على الظاهر دون غيره. وقسم هذه السبعة إلى أربعة أقسام، قسم هذه السبعة الأحرف الأخيرة إلى أربعة أقسام. القسم الأول ما لا يختص بظاهر بعينه، يعني يأتي لمطلق الظاهر، الاسم الظاهر، يعني لا يختص بظاهر بعينه، يدخل على الظاهر ولا يختص بظاهر دون آخر، باسم ظاهر دون آخر. وقد يدخل على الضمير في حالة الضرورة الشعرية، قد يدخل هذا القسم على الضمير في حالة الضرورة الشعرية. هذا القسم الأول. ما هو القسم الأول من السبعة الأخيرة التي تختص بالظاهر؟ ما لا يختص بظاهر بعينه. ما معنى لا يختص بظاهر بعينه؟ يعني تدخل على جميع الأسماء الظاهرة، تدخل على جميع الأسماء الظاهرة من دون أن تقيدها باسم ظاهر معين، هذا هو المراد. وهو ثلاثة أحرف، وهو ثلاثة أحرف. الحرف الأول الكاف، والكاف تأتي لمعان كثيرة، أشهرها التشبيه، أنها تأتي للتشبيه، وهذا هو الأصل في معنى الكاف، هذا هو الأصل في معنى الكاف، كما ذكر المصنف الأمثلة، ذكر هذه الأمثلة للتشبيه لهذا المعنى فقط، في قوله تعالى: وردة فكانت وردة كالدهان، وفي قوله: زيد كالأسد، زيد كالأسد، هذا للتشبيه، شبه زيد بأنه أسد. هذا أصل معاني الكاف. ومن معانيها أيضا، لها معان أخرى، منها التعليل أو السببية، كما في قوله تعالى: واذكروه كما هداكم، واذكروه كما هداكم، أي لهدايته إياكم، اذكروه بسبب هدايته إياكم. ومن معانيها أيضا أنها تأتي بمعنى على للاستعلاء، نحو قول العرب: كن كما أنت، كن كما أنت، أي كن ثابتا على ما أنت عليه. فهنا كما، الكاف هنا بمعنى ماذا؟ على، يعني كن على ما أنت عليه. وقيل لبعضهم: كيف أصبحت؟ قال: كخير. ما معنى كخير؟ أي على خير. وتأتي زائدة للتوكيد، تأتي زائدة للتوكيد، مثل قوله تعالى: ليس كمثله شيء. الكاف هنا زائدة، زيدت لماذا؟ للتوكيد. أيوه، زائدة، إنها تأتي زائدة للتوكيد، لمعنى التوكيد. هذا الحرف وهو الكاف تختص بالدخول على الاسم الظاهر، وقد تدخل على الضمير، تدخل على الضمير في ضرورة الشعر، وذلك كقول رؤبة وهو يصف حمارا وحشيا وأتنا وحشيات: ولا ترى بعلا ولا حلائلا، كهو ولا كهن إلا حاضلا، كهو ولا كهن، ولا ترى بعلا ولا حلائلا، كهو ولا كهن إلا حاضلا. هنا الشاهد منه قوله كهو، دخلت الكاف على ماذا؟ على الضمير. ولا كهن، دخلت الكاف على أيضا الضمير، وهذا في ضرورة الشعر، هذا في ضرورة الشعر. والسبب في ذلك أن الكاف لا تدخل على المضمر إلا في الضرورة الشعرية، قالوا لكراهة اجتماع الكافين عند دخولها على كاف الخطاب. يعني هل يصح أن تقول مثلا كك كك، ما يصح أن تجمع بين الحرفين، هذا حرف الخطاب وهو الكاف الثانية، وهذا حرف التشبيه وهو الكاف الأولى، هذا الحرف الأول مما لا يختص بظاهر بعينه، يدخل على الاسم الظاهر خاصة لكن ليس ظاهرا بعينه، اسم ظاهر واحد أو معين. وقد تدخل على الضمير كما ذكرنا في حال الضرورة الشعرية. الحرف الثاني هو حتى، وحتى تأتي لمعان أشهرها انتهاء الغاية، مثل إلى، أنها تأتي للانتهاء، انتهاء الغاية، سواء كانت مكانية أو زمانية، نحو قولهم، قول العرب: أكلت السمكة حتى رأسها، أكلت السمكة حتى رأسها. وقوله سبحانه وتعالى: حتى مطلع الفجر. وقد يدخل ما بعدها فيما قبلها. انتبه الآن، معنى انتهاء الغاية، هل يدخل ما بعدها فيما قبلها أم لا يدخل؟ قد يدخل وقد لا يدخل. فمثلا لو قلت: بذلت مالي حتى آخر درهم، هنا يدل على أن ما بعد حتى قد دخل فيما قبلها، يعني أنك بذلت آخر الدراهم، يعني بذلت الكل وأيضا آخر الدراهم داخل في البذل، يعني ما بعد حتى دخل فيما قبلها في الحكم. وقد لا يدخل كما في قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. حتى يتبين لكم، لا يلزم دخول الفجر أن يكون داخلا ثم بعد ذلك وهو لا يزال يأكل، يأكل وقد دخل الفجر، وإنما إلى هذا الحد. ومن معانيها التعليل، أنها تأتي للتعليل بمعنى كي أو بمعنى اللام، كما في قولك: اتق الله حتى تفوز برضاه، والمعنى كي تفوز برضاه أو لتفوز برضاه. حتى إذن تدخل على الاسم الظاهر، وهل تختص بظاهر معين؟ لا تختص بظاهر معين، تدخل على هذا وذاك من الأسماء الظاهرة. وقد تدخل على الضمير، قد تدخل على الضمير في حال الضرورة، في حال الضرورة، كقول بعضهم: فلا والله لا يلفي أناس فتى حتاك يا ابن أبي زياد، فلا والله لا يلفي أناس فتى حتاك، الشاهد ماذا؟ حتاك، دخلت حتى على ماذا؟ على الضمير. فلا والله لا يلفي أناس فتى حتاك يا ابن أبي زياد. هذا هو الحرف الثاني مما لا يختص بظاهر بعينه. الحرف الثالث الواو، والواو تأتي للقسم، الواو تأتي للقسم، وهنا نرجع لنعلم ماذا قال: سنعود إليه إن شاء الله في الإعراب. طيب، في الإعراب طيب. الحرف الثالث الواو، والواو تستعمل للقسم، تستعمل للقسم ولا تختص بظاهر معين، فتقول والله لأجتهدن، وكذا تقول والرحمن لأفعلن، وكما وردت أقسام القرآن والشمس وضحاها والليل إذا يغشى والضحى والعصر وغير ذلك، كلها للقسم. ولا يجوز في هذه الحالة القسم بغير الله عز وجل، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، ولقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وما ورد في القرآن من دخول القسم واو القسم على أسماء غير الله عز وجل، فإن ذلك من خصائص رب العالمين سبحانه وتعالى، فله أن يقسم بما شاء من مخلوقاته. وما ورد من القسم أيضا بغير الله عز وجل في غير ما ورد في القرآن فهذا لا يجوز، وإن ورد في كلام العرب أنهم كانوا يحلفون بغير الله عز وجل. ولا تدخل الواو على الضمير، لا تدخل الواو على الضمير، علمنا أنها تختص بالظاهر، وهل هو ظاهر معين أو غير معين؟ ظاهر غير معين، إلا أن نقول بالنسبة للمسلم ليس له أن يحلف إلا بالأسماء، بأسماء الله عز وجل الواردة في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بالأسماء الحسنى أو الصفات العلى. طيب، هذا القسم الأول. ما هو القسم الأول من السبعة الأخيرة التي تختص بالظاهر دون المضمر؟ ما هو هذا القسم عندك؟ ما لا يختص بظاهر بعينه. طيب، القسم الثاني ما يختص بالله ورب مضافا للكعبة أولياء المتكلم، ما يختص بالله ورب، وأيضا وكلمة ولفظة رب إذا أضيفت للكعبة رب الكعبة وياء المتكلم ربي، وهو حرف التاء، هذا هو الحرف الذي يختص بلفظ الجلالة وبرب مضافا للكعبة أو لياء المتكلم. التاء، حرف التاء، هو من حروف القسم، من حروف القسم، تكون للقسم التاء، تقول تالله، وهي تختص بلفظ الجلالة كما في قوله تعالى: تالله تفتأ تذكر يوسف، وهذا هو الغالب والأكثر. الغالب في التاء أنها تأتي لماذا؟ تدخل على لفظ الجلالة، على لفظ الجلالة، هذا هو الغالب والأكثر. وقد تدخل على رب، كلمة رب إذا أضيفت إلى الكعبة أو إلى ياء المتكلم كما حكى ذلك الأخفش، وهذا قليل، نحو ترب الكعبة وتربي، يعني بدلا من أن يقول ورب الكعبة يقول تربي الكعبة. وقد تدخل على لفظ الرحمن وحياتك كما حكى ذلك سيبويه، وهذا نادر، هذا نادر، الأول قليل وهذا نادر، نحو قولهم كالرحمن وتحياتك. وقد علمت أن القسم بغير الله عز وجل لا يجوز، وإن ورد عن العرب الفصحاء، وإن ورد عن العرب الفصحاء فذلك لا يجوز، لأن الشرع جاء بتحريم الحلف بغير الله عز وجل، سواء كان بالحياة أو بالشرف أو بالأمانة أو بغير ذلك. إذن هذه هي التي تختص بلفظ الجلالة، هذا هو القسم الثاني، يختص بماذا؟ هاتوا التفصيل الذي ورد في التاء. التاء تدخل على لفظ الجلالة وهذا هو الأغلب والأكثر، وقد تدخل على، نعم، كلمة رب مضافا إلى الكعبة أو إلى آياء المتكلم، وهذا قليل كما حكى ذلك الأخفش. والثالث تدخل على اسم الرحمن وحياتك كما حكى ذلك سيبوي، وهذا نادر، هذا نادر. طيب، قد يقول قائل علمنا أن حروف القسم كم هي؟ ثلاثة، الواو والباء والتاء، فأين الباء؟ ذكرت الواو وكذا التاء، فأين الباء؟ ها؟ قد ذكرت، إذن تضيفون إلى معاني الباء القسم، تضيفون إلى معاني الباء القسم، أنها تأتي للقسم، الباء الذي تجر الظاهر والمضمر، تجر الظاهر والمضمر، أنها تأتي للقسم. طيب، هذا هو القسم الثاني. القسم الثالث ما يختص بالزمان، يعني لا يدخل إلا على الزمان، ما يختص بالزمان وهو منذ ومذ، هذا القسم الكم؟ الثالث. هذا القسم يدخل، يختص بمن؟ بالزمان، يدخل على الزمان، وهو مذ ومنذ، حرفان من حروف الجر، ولمذ ومنذ استعمالان، لمذ ومنذ استعمالان. الاستعمال الأول يستعملان حرفي جر، يستعملان حرفي جر، وإذا استعملتا حرفي جر فيكون معناهما لابتداء الغاية، ابتداء الغاية بمعنى من إذا كان ما بعدهما ماضيا. يعني زمان ماضي، زمان ماضي، مثل ما رأيته منذ يوم الجمعة، ما رأيته منذ يوم الجمعة. وللظرفية بمعنى في، الآن عند أن قال ما رأيته منذ يوم الجمعة، المعنى ما رأيته من يوم الجمعة. إذن منذ ومذ هنا أتت بمعنى ماذا؟ بمعنى من للابتداء، من الابتدائية، لأن الزمان الذي بعدهما جاء ماذا؟ ماضيا، يوم الجمعة يعني قد مضى. ويأتيان للظرفية بمعنى في، الأولى ابتدائية بمعنى من، وهذه الظرفية بمعنى في، إذا كان ما بعدهما حاضرا، إذا كان ما بعدهما حاضرا، مثل ما رأيته مذ يومنا. يومنا هذه الكلمة إيش تدل على الزمان؟ إيش الحاضر، تدل على الزمان الحاضر. إذا دخلت أو جاء ما بعدهما للزمان الحاضر فمذ ومنذ تأتي بمعنى في. فقولك ما رأيته مذ يومنا أي في يومنا. إذن مذ ومنذ تأتي بمعنى في، متى؟ إذا كان الزمان، الزمان حاضرا. الثالث أنها تأتي بمعنى من وإلى معا، بمعنى نعم بمعناهما معا، من وفي. وذلك إذا كان ما بعدهما معدودا، مثل ما رأيته مذ يومين، ها ايش يكون، ايش تكون مذ هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى من وبمعنى في. ما رأيته من يومين وفي يومين، واضح هذا؟ إذن الاستعمال الأول تستعمل مذ ومنذ حرفي جر، حرفي جر. ما معناهما إذا كان حرفي جر؟ إما بمعنى من أو بمعنى في أو بمعناهما معا. متى بمعنى من؟ إذا كان ما بعدهما زمانا ماضيا. متى بمعنى في؟ إذا كان الزمان، إذا كان ما بعدهما حاضرا. متى بمعناهما معا؟ إذا كان ما بعدهما معدودا. وهذا الزمان يشترط، الزمان الذي تدخل عليه مذ ومنذ يشترط فيه شرطان، يشترط فيه شرطان. الشرط الأول أن يكون الزمان مختصا أو معينا، مختص أي معين محدد، فلا يصح أن تقول ما رأيته منذ وقت، مذ وقت. لماذا؟ لأن كلمة وقت غير محددة ولا معينة. والشرط الثاني أن يكون الزمان غير مستقبل، يعني للماضي وللحاضر. فلو كان للمستقبل فلا يصح، كقولك مثلا ما رأيته منذ غد، ما رأيته إيش؟ منذ غد. واضح هذا؟ ماذا يشترط في الزمان؟ ماذا يشترط في الزمان الذي تدخل عليه مذ ومنذ؟ ماذا يشترط فيه؟ شرطان. الشرط الأول أن يكون مختصا بمعنى معينا محددا فلا يكون مبهما، مثل ما رأيته منذ وقت أو منذ حين، هذا لا يصح. تمام، لا يصح. الثاني أن يكون، يشترط أن يكون الزمان غير مستقبل، بمعنى ما معنى غير مستقبل؟ يعني ماضي أو حاضر. فلو كان للمستقبل مثل ما رأيته منذ غد، غد متى؟ في المستقبل. فهل يصح؟ لا يصح. هذا استعمال، الاستعمال الأول. أما الاستعمال الثاني لمذ ومنذ فتستعملان ظرفين، ظرفي زمان، ظرفي زمان. إذن لو قلت لك هات إعراب ما رأيته منذ يوم الجمعة، منذ إيش تكون إعرابها؟ منذ يوم الجمعة، حرف جر، ويومي اسم مجرور، سهلة. ما رأيته مذ يومنا، مذ حرف جر، ويومنا اسم مجرور، سهلة، هذه سهلة. يصح مذ ومنذ، يعني إذا ضربنا مثالا لمذ يصح منذ وهكذا. نعم. الاستعمال الثاني تستعملان ظرفي زمان، وذلك إذا جاء ما بعدهما اسما مرفوعا أو جملة اسمية أو فعلية. يأتي ما بعدهما اسما مرفوعا، مثل ما رأيته مذ يومان، ما قلت مذ يومين. لو قلت مذ يومين صواب، ومذ يومان صواب، لكن مذ هذه تختلف في الإعراب. إن قلت مذ يومين، إن قلت مذ يومين جار ومجرور، حرف جر والذي بعد اسم مجرور. وإن قلت مذ يومان فهنا قالوا تكون مذ مبتدأ ويومان خبر، والتقدير أمد انقطاع الرؤية يومان. تقول مثلا ما رأيته مذ يومان، التقدير من حيث المعنى أي أمد انقطاع الرؤية يومان. إيش يكون إعراب مذ يومان؟ ها؟ إيش يكون إعرابه؟ مذ مبتدأ ويومان خبر. وبعضهم أتى بشيء متكلف، قال هما ظرفان وما بعدهما فاعل، هما ظرفان وما بعدهما فاعل، لكان التامة المحذوفة. أصل الكلام مذ كان يومان، وهذا فيه زيادة في التكلف، والاختصار محمود إذا لم يخل. تقول مذ يومان مبتدأ وخبر، انتهى الأمر، والمعنى مفهوم من حيث التقدير، أي أمد انقطاع الرؤية، ما رأيته مذ يومان أمد انقطاع الرؤية يومان. قال بعضهم قال هي ظرف والاسم الذي بعدهما فاعل لفعل محذوف، قيل كان وقيل غيرها. كان تكون تامة، يعني فاعل لفعل محذوف، فاعل لفعل محذوف تقديره. مذ مضى يومان أو مذ كان يومان، خلاص لا بس سواء قلت هذا أو ذاك، إلا أن الاختصار أحسن. طيب إذن متى تستعمل مذ ومنذ ظرفين؟ متى عندك؟ إذا جاء ما بعدهما اسما مرفوعا أو جملة اسمية أو فعلية، مثل ما رأيته منذ سافرت. ماذا جاء بعد منذ؟ فعل، جملة فعلية. ايش يكون اعراب منذ؟ ماذا يكون اعراب منذ؟ ماذا يكون اعراب منذ؟ ظرف زمان. طيب وما رأيته منذ انا مسافر، منذ انا مسافر هذه جملة اسمية، بعد منذ جاءت جملة اسمية. إذن إذا جاء ما بعد منذ أو مذ جملة اسمية كانت أو فعلية، فش يكون عراب مذ ومنذ؟ ظرف زمن، انتهى الأمر. وما بعدهما تقول إذا كانت جملة فعلية، سافرت، منذ سافرت، سافرت فعل وفعل، وأنا مسافر مبتدأ وخبر. لكن المشكل إذا جاء ما بعدهما اسما مرفوعا، هذا قد تقول كيف يكون؟ كيف الظرف المقدر؟ يعني هو المعنى هكذا ظاهر، يعني فيه المعنى ظاهر، فتقول مبتدا وخبر. مثلا ما رأيته مذ يومان، مبتدا ويومان خبر. تقدير مذ هذه معناها أي أمد انقطاع الرؤية، هذا معناها يومان. لا، الاستعمال الثاني، انتبه معي، الاستعمال الثاني تستعمل مذ ومنذ ظرفين. تستعمل ماذا؟ ظرفين، ظرفي زمان، ظرف زمان. تقول متى؟ قال إذا جاء ما بعدهما اسما مرفوعا، وحده اسم واحد مرفوع جاء اسما مرفوعا، تمام. فأيش يكون إعراب مذ؟ أيش يكون إعرابها؟ مبتدا وما بعدها خبر، لأنها في معنى أمد كذا وكذا. طيب أو يأتي بعدها جملة، بعدهما جملة، سواء كانت جملة فعلية أو جملة اسمية. فهنا كما علمت، مفهوم هذا؟ ظرف، 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 لا يكون متعلق بما قبله، ظرف متعلق. طيب الآن عندنا السبعة الأخيرة، الأحرف تنقسم إلى كم؟ إلى أربعة أقسام، ذكرنا منها ثلاثة. القسم الأول ما لا يختص بظاهر معين، مثل الكاف حتى الواو. طيب القسم الثاني ما يختص بالله ولفظة رب إذا أضيفت للكعبة أو الياء المتكلم أو الرحمن، وهذا ما بين أكثر وقليل ونادر. القسم الثالث ما يختص بالزمان، وهذا في ماذا؟ في حرف مذ ومنذ. القسم الرابع ها ما يختص بالنكرات غالبا، وهو رب، نحو رب رجل في الدار، وهذا سيأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا، وإلهنا وبارك الله فيكم.